وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذه القضية، وهي ما هو الفرق بين الأمر وبين النهي؟ فلو قيل اشرب الماء لم ينحل هذا الحكم إلى أحكام متعددة، بينما في باب النهي ينحل إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد. هذا الانحلال، هذا التعدد بعدد الأفراد، كيف نوجهه؟ لماذا حصل في النهي ولم يحصل في الأمر؟ قلنا نذكر إجابتين. الإجابة الأولى للسيد الخوئي تقدمت، الإجابة الثانية للسيد الشهيد قدس سره. وحاصلها، وحاصل ما ذكره، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، إن الموضوع في مثل قولنا أكرم العالم بين شريطين، ونعني بالموضوع كلمة العالم، فإنه ما أدري موضوع، فإن العالم فإنه موضوع لوجوب الإكرام. أغلق الشريط. قد أخذ، ما بعد الشريط، قد أخذ هذا الموضوع، قد أخذ بنحو فرض الوجود. وكأن المقصود هكذا: إن فرض أن الشخص عالم فأكرمه، ولازم هذا أنه إذا وجد فرد ثاني فسوف يحفر ثاني للعالم، فسوف يحدث حكم جديد، إذ سوف تتحقق بلحاظه قضية شرطية جديدة. وأنه إذا فرض كونه عالما فأكرمه، وهكذا لو حصل فرد ثالث للعالم فيحدث وجوب جديد للإكرام. إذن ما دام الموضوع قد أخذ بنحو فرض الوجود، والمفروض أننا نعرف أن فعلية الحكم تدور مدار فعلية الموضوع، فلازم هذا أنه كلما حصلت فعلية جديدة للموضوع فسوف تحصل فعلية جديدة شنو؟ للحكم، وبالتالي سوف تتعدد فعليات الحكم بتعدد فعليات الموضوع. هذا كله بلحاظ الموضوع، أعني العالم. وأما لو لاحظنا الإكرام الذي هو إيش؟ متعلق وليس موضوعا، فهو حيث لم يؤخذ بنحو فرض الوجود، فلا يلزم آنذاك تعدد الحكم بلحاظه. أما لماذا لم يؤخذ الإكرام بنحو شنو؟ فرض الوجود. إن النكتة واضحة، فإن الإكرام لو افترضنا وجوده في مرحلة سابقة فلا معنى بعد فرض تحققه لوجوبه، إذ يكون طلبا لتحصيل الحاصل. وإنما الإكرام يلزم تحقيقه ويجب على المكلف إيجاده من دون أن يفترض تحققه في المرحلة السابقة. وهذا هو الفارق بين المتعلق والموضوع. فإن الفارق بينهما هو أن الموضوع يفترض وجوده في مرحلة سابقة، وكأنه قيل إن فرض كون الشخص عالما فيجب بعد ذلك إكرامه، فوجوب الإكرام يثبت في مرحلة متأخرة عن مرحلة فرض كون الشخص عالما، وهذا بخلاف في المتعلق، فإنه لا يفترض وجوده في مرحلة سابقة، بل يلزم إيجاده أو يلزم تركه. فكل ما لزم تركه أو إيجاده كان شنو؟ متعلقا. بينما الذي لا يلزم إيجاده أو تركه وإنما على تقدير فرض تحققه يثبت الحكم، فهو موضوع. إن هذا هو الفارق الأصولي بين المتعلق والموضوع. هذا ترى مصطلح أصولي، متعلق وموضوع، لا تروح للغة، فإنه لغتان ربما لا يوجد فرق شنو بينهما. متعلق الحكم موضوع الحكم واحد، إذا نسأل اللغوي يقول واحد، ولكنه أصوليا هما اثنان. فمثلا أريد أن مثال آخر أمثلك حتى هاي فكرة الموضوع والمتعلق تتضح. فمثلا لو قيل لا تشرب الخمر كان المتعلق هو متعلق ايش؟ الشرب، لأنه يلزم إيش؟ تركه، ويطلب إعدامه. بينما الخمر يكون موضوعا لأنه أخذ بنحو فرض الوجود، أي إن فرض كون الشيء خمراً فلا تشربه. إذن كل عنوان يؤخذ بنحو فرض الوجود في الحكم يصطلح عليه لمن؟ بالموضوع. بينما العنوان الذي لا يؤخذ بنحو فرض الوجود وإنما يلزم إيجاده أو إعدامه فذاك هو المتعلق. إنه بناء على هذا تتضح النكتة في أنه لماذا يتعدد الحكم في جانب الموضوع ولا يتعدد في جانب المتعلق. فهو يتعدد في جانب الموضوع لأن الموضوع أخذ بنحو فرض الوجود، وحيث إن فعلية الحكم تدور مدار فعلية الموضوع فكل فرضية للموضوع تستلزم، كل فرضية فعلية للموضوع تستلزم فعلية جديدة علما للحكم. إن هذه هي النقطة في تعدد الحكم بعدد فعليات الموضوع. بينما المتعلق حيث لم يؤخذ بنحو فرض الوجود فلا معنى لتعدد الحكم بلحاظه. هذا مضمون الذي أفاد السيد الشهيد قدس سره. وفيه إننا نسلم بأن الموضوع يؤخذ بنحو فرض الوجود، بخلاف المتعلق فإنه لا يؤخذ كذلك، بل يلزم إيجاده أو إعدامه. من دون فرض الوجود في مرحلة سابقة، ونسلم أيضا بأن فعلية الحكم تدور مدار ماذا؟ فعلية الموضوع. فإذا كان صار الموضوع فعليا خارجا، صار الحكم فعليا أيضا بلحاظه. إن هذين المطلبين نسلم بهما ولا نقاش لنا برحاضهم، ولكن الذي نتوقف فيه هو هذه القضية. وهي أن الموضوع إذا صار فعلياً فهل الحكم يصير فعلياً بنحو الفعلية الجديدة بنحو الفعلية الجديدة المغايرة للفعلية السابقة؟ أي بنحو تعدد الحكم، أو أنه يمكن أن نفترض أن الحكم الفعلي واحد، ولكنه سوف يشمل ذلك الحكم الواحد هذا الموضوع الفعلي الجديد. والذي نريد أن نقوله هو أن كلا الاحتمالين وجيه، فبفعلية الموضوع لا يلزم أن يصير الحكم فعليا بنحو الحكم الجديد الثاني، بل بالإمكان أن تكون فعلية الحكم واحدة، ولكنها سوف تتسع وتشمل هذا الموضوع الجديد. كما هو الحال في باب النذر،
فإنه لو نذر شخص أن يترك تدخين أي سيجارة فقد ذكر الفقهاء وعلى الأقل بعضهم أنه لو دخن مرة واحدة فسوف ينخرم، ينخرم إيش؟ النذر، ويجوز له أن يدخن شنو؟ ثانية، لأنه من خلال النذر قد ألزم نفسه بترك التدخين، ولكن بنحو الحكم الواحد وليس بنحو الأحكام المتعددة والنذور المتعددة. فإذا انخرم مرة فسوف ينخرم من الأساس، وبالتالي يجوز التدخين ثانية. إنه بناء على هذا يكون الحكم الفعلي واحدا، ولكن إذا حصلت سيجارة جديدة في الخارج فسوف هذا الحكم الواحد يتسع ويشملها من دون أن يتعدد، إذ لو تعدد لما انخرم وزال بالتدخين مرة واحدة. إن لازم الانخرام كون الحكم الفعلي واحدة، ولكن هذا الواحد يتسع ويشمل الأفراد الجديدة للموضوع من دون أن يحصل تعدد في الحكم. إن هذا شيء وجيه، بل قد التزم به الفقهاء في باب النذر وعلى الأقل بعضهم، ونحن لا نحتمل أن شخصا يتفوه ويقول في مثل حرمة الخمر مثلا لا يمكن أن يكون الحكم واحدا رغم تعدد أفراد الخمر. بل إن هذا احتمال وجيه، يعني تكون الحرمة واحدة رغم تعدد ماذا؟ أفراد الخمر. إنها شيء معقول وليس مستحيلا في حد نفسه. ولذا توهم بعضهم وقال إنه عند وجود فرد مشكوك للخمر يلزم ترك هذا المشكوك، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبالجملة الذي أريد أن أقوله هو أن من الممكن أن يكون الحكم الفعلي واحدا رغم تعددي فعليات الموضوع وأفراده، لا أنه لا يمكن ويستحيل ذلك. وما دام هذا شيئا ممكنا في حد نفسه فلا يمكن أن نقول حينئذ متى ما تحققت فعلية جديدة للموضوع يتعين أن يحصل حكم فعلي ثاني. وثالث ورابع وهكذا كله، بل بالإمكان عن ذلك الحكم الفعلي الواحد يكون وسيعا ويتسع بلحاظ هذا الفرد الجديد، ونحن نريد نكتة تفسر لنا ظاهرة تعدد الحكم في باب النهي بلحاظ الموضوع. يعني نحن نسلم أن الحكم بلحاظ الموضوع في باب النهي يقتضي ترك جميع الأفراد، بنحو العموم الاستغراقي، ولكن نريد أن نبين نكتة تعدد الحكم. لماذا هذا الاستغراق صار بنحو تعدد الحكم ولم يكن بنحو الحكم الواحد الوسيع؟ والخلاصة إنما ذكره قدس سره مسلم، ولكنه لا يفسر التعدد، أي تعدد الحكم بعدد أفراد الموضوع. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، والأولى في مقام الجواب أن يقال ما نذكره غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.